درسي النحو شرح كتاب أو شرح متن قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى، والذي يتولى شرحه والتعليق على مسائله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الرحمن السبيهين عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم أيها الأحبة أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله شيخ محمد.
حياك الله وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
نرحب بكم أيها الإخوة مرة أخرى، وأنتم مدعون للتواصل معنا في هذا الدرس، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي والأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك الموقع الإلكتروني وهو يظهر أمامكم بين الفينة والأخرى. على بركة الله تعالى نبتدئ درس هذا اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما نقول وما نتحدث وما نستمع إليه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل ذلك سلما للوصول إلى مرضاته. حديثنا في المرة السابقة في اللقاء السابق توقف ضمن الحديث عن العلامات الفرعية، من باب التذكير بالشيء. العلامات الإعراب له علامات، الرفع والنصب والجر والجزم، هذه العلامات لها علامات أصلية عرفناها، هي الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والجزم والسكون للجزم. ثم هناك علامات تنوب عن هذه العلامات، تحدثنا عن الأسماء الستة وبقي بعد ذلك بقية، وإذا كان تريد تنظر في إجابة سؤالي الحلقة السابقة مما عندك،
نعم
فتفضل.
طيب بارك الله فيك شيخي الكريم. هنا الأخ الكريم نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية تواصل معنا، ونحن في العادة أيها الأخوة والأخوات نأخذ أول متواصل والمتواصل الثاني، ثم نشير إلى بقية الأخوة والأخوات حتى لا يعني يكون في النفس شيء. هذا ترتيب وهو مقترح لشيخنا الكريم. الأخ الكريم نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية يقول: أذكر أنواع الإعراب وصلتها بالأسماء والأفعال من حيث الاشتراك والاختصاص، أو من حيث الاختصاص والاشتراك. الإجابة: أنواع الإعراب أربعة، الرفع والنصب والجر والجزم. فأما الرفع والنصب فتشترك فيه الأفعال والأسماء، تقول محمد يقوم فمحمد مرفوع ويقوم مرفوع، وتقول إن محمدا لن يقوم فمحمد منصوب ويقوم منصوب. أما الجر فيختص بالأسماء، فتقول أكل الطفل بيده فيد مجرورة بالباء. وأما الجزم فيختص بالأفعال كما في قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالأفعال يلد ويولد ويكن كلها مجزومة بلم الجازمة. تعليقكم شيخ؟
إجابة كاملة.
طيب نأخذ الإجابة السؤال الثاني من الأخت الكريمة خديجة من المغرب، تقول في إجابتها: ما الأبواب التي هذا السؤال ما الأبواب التي تخرج فيها علامات الإعراب عن أصلها؟ الأبواب التي تخرج فيها علامات الإعراب عن أصلها هي سبعة علامات الفرعية.
سبعة أبواب.
سبع علامات.
لا، هي سبعة أبواب، ليست سبع علامات، هي سبعة أبواب، وهذه الأبواب لكل واحد منها عدد من العلامات.
تقول الخمسة من الأسماء ونوعين من الأفعال تأتي في المواد التالية: الأسماء الستة وهي أبو أخو وحمو وفو وذو وهنو. تعرب هذه الأسماء بالحروف نيابة عن الحركات، فترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة، نحو هذا أبوك ورأيت أباك ونظرت إلى أبيك. ويشترط في إعرابها أن تكون مفردة ومكبرة ومضافة إلى غير ياء المتكلم، نحو إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، ونحو وآت ذا القربى حقه. وإن كانت مصغرة أو غير مضافة أو مضافة إلى ياء المتكلم أعربت بالحركات الأصلية، نحو هذا أبيك وإن له أبا شيخا كبيرا، وقال رب اغفر لي ولأخي. ثانيا المثنى فترفع بالألف نيابة عن الضمة، وتنصب بالياء نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء أيضا نيابة عن الكسرة، نحو هذان تلميذان وقرأت قصتين ومررت برجلين. ثالثا جمع المذكر السالم، فترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالياء نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة، نحو هؤلاء معلمون ورأيت المعلمين وكنت مع المعلمين. رابعا جمع المؤنث السالم، فتنصب بالكسر النيابة عن الفتحة، نحو رأيت المصليات في المسجد كثيرات. خامسا الاسم غير المنصرف نحو العلم المؤنث كفاطمة، والعلم المزيد في آخره ألف ونون كعثمان وغيرها من الأمثلة في هذا الباب. سادسا الفعل المضارع المعتل الآخر، سأخذها باختصار شيخ حتى لا نطيل. سابعا الأفعال الخمسة، والله تعالى أعلم. تواصل معنا، نأخذ تعليق الشيخ قبل ذلك.
لا بدني إجابة صحيحة وكاملة.
جميل. فدى جباض من لبنان، والأخ الكريم عبد الرحيم المغراوي من المغرب، وأنفجر من السعودية، وكذلك أسماء من الإمارات، وكذلك تواصل معنا الأخت فوزية من الكويت، وكذلك الأخت جميلة من العراق، وسمر من الأردن، وكذلك الأخت الكريمة معكرمة من فلسطين، شكرا، والأخ الكريم أحمد من مصر. شكرا لجميع الأخوة والأخوات، وأعود لكم شيخ الكريم.
طبعا أنا سأبدأ بسؤال مختصر يتعلق بموضوعنا السابق. هذا السؤال يكون ميدانا يعني إجابة الإخوة قبل البدء اليوم، سواء عن طريق الاتصال الهاتفي أو عن طريق الكتابة هنا.
جميل.
الإلكترونية هنا. هذا السؤال هو أن بعض النحويين يسمي باب الأسماء الخمسة باب الأسماء الستة، يسميه باب الأسماء الخمسة، فلماذا آثر هؤلاء هذه التسمية سموه باب الأسماء الخمسة ولم يسموه باب السيد؟ طبعا إجابة هذا السؤال سبق أن ذكرتها في آخر الحلقة السابقة، لعل الإخوة أو بعض الإخوة يتذكرون هذه الإجابة ويشاركون فيها من باب حث الإخوة على نوع من شحذ الهمة في البدء.
نعم، تأذن لي بسؤال الشيخ في البداية.
تفضل.
هذه الأخت قطرة مسك من السعودية تقول: هل لفظة أبيه وأمه بالهاء فصيحة؟
أبيه،
نعم،
أبي غير أمه، أبيه
وأمه، هي أشارت إلى الهاء في الأب والأم.
إيه. أبيه أو أبوه أو أباه، هذه من الأسماء الستة، وقد وردت في بعض في لغة من لغات العرب حذف الياء فيها بمعاملتها مع اكتمال الشروط فيها بحذف الياء: بأبيه اقتدى عادي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم، لكنها لغة تخالف جمهور كلام العرب. وأما أمه فلا علاقة لها بباب الأسماء الستة.
نعم،
فهي بهذه الصيغة تنطق، تعرب بالحركات. أو الباب الثاني من أبواب الإعراب بالعلامات الفرعية هو باب المثنى. المصنف قال المثنى كالزيدان، وذكر إعرابه أنه يرفع بالألف، ولم يذكر الياء في نصبه وجره، لأنه سيذكرها بعد قليل عند ذكره جمع مذكر السالم، ولذلك قال: وجمع مذكر السالم كالزيدون، فيرفع بالواو، ثم قال: ويجران، يقصد المثنى وجمع مذكر السالم، وينصبان بالياء. ثم ذكر ما يلحق به، قال: كلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، اثنان واثنتان مطلقا، وإن ركبا وأولو وعشرون وأخواته وعالمون وأهلون ووابلون وأرضون وسنون وبابه وبنون وعليون وشبهه كالجمع. هو يتحدث في هذا الكلام عن المثنى وجمع المذكر السالم وما ألحق بهما. معنى ما ألحق بهما أي ما كان من هذه، هناك بعض الكلمات لم تستوفي شروط المثنى والجمع، ولذلك فإنها تعرب بإعراب المثنى والجمع مع كونها ليست مثنى ولا جمع. نبدأ أولا بالحديث عن أصل المثنى والجمع. الباب الثاني والثالث، هذان البابان، مما خرج عن الأصل: المثنى رفعه، نحن نعرف أن الكلمات المعتادة أو الإعراب بالعلامات الأصلية إنما هو بالحركات. هذان البابان يعربان كالباب السابق وهو الأسماء الستة بالحروف، فرفعهما المثنى بالألف كقولك الرجلان كريمان، والجمع بالواو كقولك المسلمون عدول، فالمسلمون هذه مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الواو، والرجلان في المثال الأول مبتدا أيضا وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. وأما في النصب والجر فهما يشتركان بعلامة فرعية فيهما وهي الياء، فينصبان بالياء بدل الفتحة، ويجران بالياء بدل الكسرة. ونون المثنى والجمع من باب الفائدة تختلف، وهي تميز هذين النوعين من الأسماء، أن نون المثنى دائمة الكسر، وأما نون الجمع فهي دائمة الفتح، فتقول المسلمون فتفتح، وتقول المسلمان فتكسر. سواء كانت مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، هي في الحالات الثلاث بهذه المثابة: مفتوحة إن كانت جمع مذكر سالم والمسلمون والمسلمين، ومكسورة إن كانت مثنى الرجلان والرجلين، في الحالين هي مكسورة. بقي ما يتعلق بالمحمول على المثنى والمحمول على جمع مذكر السالم. ذكر المصنف من المحمول على المثنى كلا وكلتا. قد يقول قائل: لماذا قيل محمول؟ أولا هو يعرب بإعراب المثنى، جاء رجلان كلاهما، هذه كلاهما توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. رأيت الرجلين كليهما أيضا توكيد معنوي لكلا للرجلين منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى أو محمول على المثنى. وسلمت على الرجلين كليهما أيضا توكيد معنوي للرجلين مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى. قد يسأل سائل ويقول: لماذا هو ملحق بالمثنى ولم يكن مثنى؟ الجواب: المثنى هو ما كان له مفرد، فبدل أن نذكر المفرد مرتين، بدل أن نقول رجل ورجل نقول رجلان، فهذا أغنى عن عطف المفردين. وأما كلاهما فإنه ليس له مفرد من لفظه، فليس عندنا كلمة مفردة لكلا، بدل أن ننطقها بالعطف هي ونعطف عليها مثلها نقول كلاهما، لا مفرد له من لفظه، لكنه يدل على اثنين ولذلك فهو ملحق بالمثنى. اشترطوا في هذا المثنى الملحق بالمثنى أن يكون مضافا إلى الضمير، ولذلك المصنف يقول: وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، ولا لم يكونا مثنيين كما قلت لكم لأنه ليس لهما مفرد من لفظهما. و مع الضمير كالمثنى، وكالمثنى أي يعربان بإعراب المثنى فيرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء. جاء رجلان كلاهما، ورأيت الرجلين كليهما، وسلمت على الرجلين كليهما، يرفعان بالألف. وتقول: جاءت المرأتان كلتاهما، ورأيتهما كلتيهما، وسلمت عليهما كلتيهما، فهي تعرب كالمثنى رفعا بالألف ونصبا وجرا بالياء. وعرفنا لماذا لم تكن لم يقل إنها مثنى وإنما قيل هي ملحقة، والسبب أنه لا مفرد لها من لفظها. لاحظوا أمر وهو أنه لم ننطق كلا وكلتا إلا ومعها ضمير كلاهما وكلتاهما، وهذا يدل على أنه لا بد من أن تضاف إلى ضمير، فإن فمجيئهما مجرد من الإضافة لا يمكن لا يصح، فلا تقول كلا وتسكت ولا كلتا وتسكت، بل لا بد من الإضافة. لكن إن كانت الإضافة إلى ضمير صار الإعراب بهذه المثابة التي ذكرتها منذ قليل، يعربان بإعراب المثنى. وإن أضيف إلى الاسم الظاهر فهما اسمان مقصوران، تقول: جاء كلا الرجلين، فكلا فاعل مرفوع علامة رفعه الألف، عفوا علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهور التعذر، فهو اسم مقصور. ورأيت كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين، فلم تتغير ولزمت الألف في الآخر، وأعرف بحركات مقدرة على هذه الألف يمنع من ظهورها تعذر إظهار الحركة على الألف، لأن الألف لا تتحرك. فإذا هذه هذان الاسمان يعني كلا وكلتا لا يعربان بإعراب المثنى حتى يضاف إلى الضمير، فإن أضيف كما قلنا إلى الظاهر أعرب بإعراب الاسم المقصور بحركات مقدرة للتعذر.
جميل، أستاذنك شيخ معي المتصلة الكريمة الأخت نورة من الرياض، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت دكتور محمد،
تفضلي يا أختي أسمعك شيخ.
أنا أريد كتب يعني تأسيس فهم النحو، لأني أجد صعوبة يعني ما أسست يعني جيد في الدراسة، ما أدري يعني فيه مناهج أو كتب تأسيس مكتبات يعني غير المناهج الدراسية.
مرحلتك الدراسية أختي نورة؟
أنا الجامعي.
نعم، في تخصص اللغة أختي؟
لا والله أنا ما أحب اللغة، أحب يعني أسمعها وكذا أتكلم بلغة، لكن ما أحب كدراسة.
نعم، تفضل الشيخ كريم.
مسألة كتب لتعليم اللغة العربية، هي الأفضل الإنسان أن يتعلمها دراسة على أحد، لأن اللغة كما تعلمون لغة تطبيق.
نعم.
وممارسة ومحادثة، فليست مما يدرس عن طريق القراءة في الكتب إلا إذا لم يكن الإنسان من يعلمه ومن يدرس عليه. ومسألة الدراسة متاحة في المدارس من فضل الله، ولكن لو افترضنا أن إنسان يقول أن لا يتاح لي الدراسة على من يعلمني هذه، فأنا أكثر ما أوصي به وقد يستغرب بعض الإخوة هذا الأمر الكتب المنهجية. لماذا الكتب المنهجية؟ أقصد كتب الدراسية، حتى لو كان الإنسان في المرحلة الجامعية يأخذ كتاب الأولى متوسط وثاني متوسط وثالث متوسط في النحو والصرف، يبدأ. طبعا هذه الكتب كتب منهجية، أنا أقول هذا لمن لم يكن له من يدرسه بأن يشرح له كتاب معين من المختصرات النحوية ويوضح ويكون هناك بطريق المدارسة فيه. إذا كان الإنسان يدرس على نفسه أو يريد أن يقوي نفسه، هذه الكتب المنهجية تجنح لي البدء بالأمثلة ثم الشرح ثم القاعدة ثم التطبيق. يقرأ الإنسان الأمثلة ثم يقرأ شرحها بتمعن وفهم، ثم يأخذ القاعدة، ثم بعد ذلك يبدأ بالتطبيق. بعض هذا التطبيق محلول وينظر نفسه، إن استطاع أن يجيب على التطبيق إجابة صحيحة فهو حين ذاك قد فهم الموضوع وينتقل الموضوع التالي. إن أحس أن بعض الأسئلة لم يستطع الإجابة عليها فعليه أن يرجع مرة أخرى، فإنه لم يقرأ الشرح قراءة المتفهم فيقرأه مرة أخرى وهو بهذا سيستطيع الإجابة على الأسئلة، وهكذا ينتقل من باب إلى باب ومن مرحلة إلى مرحلة، وبهذه الطريقة يكون نفسه قدر الإمكان. الأمر الثاني ما يتعلق بأن يصطفي الإنسان من أصحابه أو أقاربه من يتحادث معه ويطبق معه هذه اللغة. يعني ما أحسن الإنسان مثلا أن يتفق مع من يحب أو من يقدر أو من يصاحب، سواء كان زميل دراسة أو زميل وظيفة أو قريب أو أخ، أو بأن يقول نبقى هذه الدقائق العشر مع بعضنا لا نتحدث إلا بلغة فصيحة، وإن لحنت فصوبني وإن لحنت أنت فسأقومك أنا أيضا قدر ما نستطيع. نعم قد أكون أنا بقدرتي ليست بذاك وأنت كذلك، لكن ما أفهمه أنا أوضحه لكم، ما تفهمون توضحه لي. بهذه الطريقة على الأقل ممارسة اللغة وكسر حاجز الحديث باللغة الفصيحة هذا يعتبر مكسب كبير للإنسان، هو أحد مراحل تعلم.
يتصور أغلب الناس أن في ذلك ثقل يا شيخ في اللغة العربية، في الحديث باللغة العربية الفصحى ثقل وتكلف في ذلك، وكان أحيانا حتى ضخامة الصوت يتصور أن له علاقة في الحديث باللغة
العربية. الثقل جاء من حيث أن اللغة غير منطوقة، يعني الإنسان يتكلم للأسف طول يعني في بيته وفي مع زملائه وفي عمله وفي دراسته وغيرها بالعامية، بل إن بعض الأساتذة المدرسين في مراحل التعليم المختلفة يشرح بلغة عامية، وتزداد المصيبة عندما يكون أستاذ للغة العربية ويشرح بالعامية، فكأنه ينفر منها ولا يدعو إليها أو ينفر بفعله عن ما يقوله لسانه. ولكن مع ذلك على الإنسان أن يبني نفسه ولا يخضع لضعف ما هو فيه، ولا يقول الإنسان كما قالت الأخت منذ قليل إن أسست تأسيسا ضعيفا. إذا كنت أسست تأسيسا ضعيفا فينبغي أنا أقوي نفسي، وإذا كان من حولي ضعفاء فينبغي أن أكون أنا قويا، وإذا كان البيئة التي أنا فيها لم تساعدني على أن أكون متميزا مثلا في اللغة العربية فعلي أن أبني نفسي، لأن طموحي أكبر من أن أجاري غيري، ولا أخضع لي لهذا، ولا أكون أن أقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، ولكني أقول إني أسعى لانتشال نفسي من بين هؤلاء وأن أكون متميزا في الأمر، وأسأل الله سبحانه وتعالى للأخت ولغيرها التوفيق.
جميل. معنا الأخ الكريم عبد العزيز من الخارج، تفضل.
السلام عليكم. الله يسعد مساكم.
وعليكم السلام ومساك يا أخي الكريم.
ونحبك في الله يا دكتور محمد، وصراحة نشكرك على جهودك سواء في الإذاعة وفي البرنامج.
بارك الله فيك يا أخي.
الله يجزاك خير يا دكتور. عندي سؤال في خارج درس اليوم.
تفضل.
أولا في التعجب بار الله بقاك، يقولون في أفعل صيغة أفعل به، يقول البصريون أنه لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر. يعقب على هذا الكلام الفراء والزجاج والزمخشري بقولهم لفظه ومعناه الأمر. فكذلك في الشيخ خالد الأزهري في شرح التصريح كما تعرف أنه يقول وضعف مذهب البصريين في أفعل به، قال إنه استعمال أمر بصيغة الماضي وهذا قليل وهذا ما لم يعهد والمعهود عكسه، وقال استعمال أفعل بمعنى صار وهو قليل. فإذا أين يعني برأيكم يعني أين الصواب، ما الصواب يعني في صيغة أفعل؟ نعم. إذا كان ضعف على البصريين وكذلك على مذهب الفراء والزجاج ومن المتأخرين المخشري وغيره.
نعم.
وكذلك ضعف مذهب البصريين عند الشيخ خالد العجهري. فما جميل. توجيهكم في هذه المسألة؟
جميل. شكراً أخي عبد العزيز، بارك الله فيك. شكراً.
مرحبا.
هو طبعا صيغة أفعل به، طبعا هنا التعجب له صيغة ما أفعله وأفعل به، هما فعلان يقدر لهما فاعل، صيغتهما صيغة ما أفعله أفعل الماضي، وصيغة أفعل به صيغة الأمر، ولكن المقصود منهما معا هو التعجب، فهو إخبار بالشيء أو تعجب من الشيء. من قال إن المقصود أن صيغتهما يعني الأمر، صيغة أفعل به الأمر ومعناها الخبر، هو يقصد أنها لا تدل على الأمر. ومن قال إن صيغتها ومعناها الأمر، هو يقصد أن صيغتها صيغة الأمر أفعل ومعناها معنى الإنشاء وليس معنى الخبر، بمعنى أن التعجب هو أحد أنواع الإنشاء على القول الصحيح، ومن ثم هو لكنه بنوع من أنواع الإنشاء، والإنشاء يعد من الطلب، والطلب والأمر أيضا من أنواع الطلب. هنا يأتي الجمع بين القولين على أن القول بأن صيغة أفعل به هي صيغة أمر في الصورة، وهي صيغة تعجب في هذه، هي أوجه الجمع بين أمرين. لا يقال أنها صيغة خبر، لأن التعجب في الحقيقة ليس بخبر، ولكنه إحداث فعل، ولكنه في الوقت نفسه أيضا ليس بأمر كما يقال أنه صيغته ومعناها الأمر. فجمع بين الأمرين أولى أن يقال صيغته صيغة الأمر ومعناه التعجب، والتعجب نوع من الإنشاء الطلبي، وإن لم يكن أمرا أو لم يكن طلبا صريحا.
نعم.
ولم يكن طلبا صريحا، وفي هذا جمع بين القولين، وهو ولذلك لا ينعى على من قال هذا أو قال هذا، لكن الأصوب الجمع بينهما من هذه بهذه الصورة.
نعم، بارك الله فيك. معي الأخت الكريمة أفراح من الخارج، تفضلي.
الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
يا شيخ، بالنسبة لما طرحت من سؤال أريد أن أجيب عليه،
تفضلي.
الأسماء الخمسة، لأن أكثر العرب لا يعربوا هنو بالأسماء الستة، فيعربوها بالحركات، ما أدري هذا ما عندي.
نعم، صحيح. شكراً أختي، شكراً أختي فراح.
هي الأخت أجابت على السؤال الذي سألته أنا في مطلع اللقاء، فقلت إنه لماذا يكثر عند بعض النحويين، أن كثير من النحويين يسميها باب الأسماء الخمسة وليس الأسماء الستة، والجواب لأن أكثر العرب لا يستعمل هنو في إعرابها بالعلامة الفرعية، وإنما يستعملها على العلامة الأصلية، فيرفعها بالضمة وينصب بالفتحة ويجرها بالكسرة، هذا هو أكثر العرب، واستعمالها استعمال الأسماء الستة قليل، ومن هنا فلهذه القلة استبعدها بعضهم من الأسماء الستة وعدها خمسة فقط، ومن عدها من الأسماء الستة ذكرها سادسة لها. إجابتها صحيحة، بارك الله فيك.
هنا إجابات يا شيخ كذلك وردت، يعني
إذا كانت نفس المضمون.
نعم،
وأتوقع أنها هي
مجموعة كثيرة من الأخوة والأخوات
بنفس المضمون.
نعم، نفس المضمون. نعم.
طيب، قلت منذ قليل إن هناك كلمات حملت أو ألحقت بالمثنى، وذكرت منها كلا وكلتا، واشتراط النحويين أن تكون مضافتين إلى الضمير، ولا بد أن تكون مضافتين، ولكن إذا أضيفتا كما قلت إلى الظاهر فتعرب بإعراب الاسم المقصور وتلزمها الألف، كلا الرجلين، وإن أضيفتا إلى الضمير استعملت استعمال المثنى، وعرفنا لماذا لم تكن مثنى وإنما كانت محمولة على المثنى، وإن أعربت بإعرابه وهو أنه ليس لها مفرد من لفظها، فليس لكلا مفرد من لفظها. أيضا مما حملوا على المثنى في إعرابه لفظ اثنان واثنتان، اثنان المذكر واثنتان المؤنث، وهذان من أسماء العدد ليس لهما مفرد من لفظهما، لهما مفرد من غير لفظهما، وهو واحد وواحدة، لكن لا يعد مفردا لهما، لأن المفرد هو يكون من لفظ المثنى، فتقول رجل وتثنيه رجلان بزيادة ألف ونون أو ياء ونون عليه، ولكن اثنان واثنتان ليس هناك اثن أو اثنة.
نعم.
ولذلك لم يكن لها مفرد قيل إنها محمولة على المثنى وليست مثنى، هي ليست مثنى لأن ليس لها واحد من لفظها، وهي محمولة على المثنى لأنها تعرب بإعرابه بلا شرط، في كلا اشترط إضافتها إلى الضمير، اثنان واثنتان تعرب بإعراب المثنى بلا شرط، فتقول جاء رجلان اثنان ورأيت رجلين اثنين، سلمت على رجلين اثنين، فتعرب إعراب المثنى بلا اشتراط شرط. جمع مذكر السالم كما عرفنا منذ قليل يرفع كما قلنا أيضا بعلامة فرعية الواو في الرفع والياء في النصب والجر، وكما حمل بعض الألفاظ على المثنى حمل أيضا بعض الألفاظ على الجمع، وذلك أيضا لاختلال شرط من شروط الجمع. فمثلا ابن هشام الأنصاري رحمه الله في المتن هنا ذكر بعض الألفاظ المحمولة فقال أولو وعشرون، أولو بمعنى أصحاب، لكن كما ترون أيضا ليس لها مفرد من لفظها.
نعم.
أصحاب هذا جمع تكسير له مفرد صاحب، ولكن أولو ليس لها مفرد من لفظها، لها مفرد من معناها وهو صاحب، ولذلك فهي ملحقة بجمع مذكر السالم، تعرب بإعرابه ولكنها ليست منه، فترفع بالواو ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، فرفع يأتلي أولو لأن فاعل، يأتلي بمعنى يحلف، أولو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه ملحق أو محمول على جمع مذكر السالم، أن يؤتوا أولي فأولي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع مذكر السالم. وعرفنا لماذا ألحق بجمع المذكر السالم. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، أيضا أولي هنا مجرورة وعلامة جرها الياء لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم. أسأل سؤال آخر أيضا من باب تحريك الجو، في قولنا مثلا اثنان واثنتان، سواء نضيف كما قلت جاء اثنان وجاءت اثنتان، أفرد قصدي عن إضافة، أو أضيف جاء اثنى عشر وجاءت اثنتا عشرة، فبلا شرط، هناك في كلا وكلتا اشترطنا الإضافة، وفي اثنان واثنتان ما اشترطناها سواء نضيفت أو أفردت، لماذا حذفت النون في قولنا جاء اثنى عشر وجاءت اثنتا عشرة مع أن نون المثنى تثبت وتكسر؟ فنحن نقول اثنان ثم نقول اثنى عشرة فحذفنا هذه النون. أنا أسأل هذا السؤال وهو سؤال إجابته قريبة وسهلة إن شاء الله تعالى، وأسأل سؤالا آخر أيضا معه بحيث أن من لم يعرف هذا يعرف هذا ومن جمع بينهما فهذا خير إلى خير. في قول الله سبحانه وتعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، أيضا نريد يعني إعراب مختصر وسريع يدل على الفهم في هذه الآية، من أجاب على أحدهما أو على عليهما معا فهذا خير.
هنا سؤال الاستدراك عن قطرة مسك من السعودية، تقول تسأل عن بفتح الأبة بفتح الألف والباء وسكون الهاء أبة، وكذلك الأمة أمة بضم الألف وفتح الباء وسكون الهاء، فهل هما في صحة؟
هي تقصد في النداء يبدو يا أبة ويا أمة،
نعم
أصلها يا أبتي ويا يا أمي،
نعم.
يا أمي يا أبي ويا أمي، فهذه في باب النداء نعم تستعمل بهذه الطريقة، فيقال يا أبا
فصيحة يا شيخ،
نعم فصيحة وفيها نوع من التلطف والتحبب فتقول يا أبا ويا أمة، نعم لكنها ليست من باب الأسماء الستة، لأن باب الأسماء الستة يشترط أن تكون مضافة إلى غير يا المتكلم، وهذه يا أبا وأمة هي أصلها مضافة إلى يا المتكلم وحذفت تخفيفا لأن أصلها يا أبي ويا أمي، والهاء هنا للسكت للوقف. نعم
معي المتصل إذا أردت الشيخ الكريم أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ،
حياك الله يا أخي.
عندي اقتراحين وعندي بعض الأسئلة إذا
تفضل.
الاقتراح الأول يا شيخ، يعني المادة هذه أرى أن تشرح لنا على صبورة نثبت المعلومة عندنا أكثر، لولا أسلوبك يعني الشيق واستخدامك لأساليب الأسئلة ما استطعنا أن ننتبه بسبب طبيعة المادة.
بارك الله فيك،
هذا الاقتراح الأول. الاقتراح الثاني استقبال الأسئلة عن طريق رسائل الجوال، يعطي فرصة أكبر للطلاب من البريد الإلكتروني والاتصال.
طيب السؤال يا أخي الكريم.
أما الأسئلة، فيه زميل لنا مدرس لغة عربية فيه سؤال وجده في المنهج، مثل خضار يبدأ بحرف اللام، إلى الآن لم نجد إجابة لهذا السؤال لو تفيدونا.
عفوا يا أخي، خضار
خضار يبدأ بحرف اللام.
نعم. السؤال الآخر،
نعم عادة تسمحون بسؤالين يعني؟
طيب تفضل يا أخي.
أريد إعراب شبه الجملة. إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام في مرادها يعني محلها من الإعراب محلها محل من الإعراب.
جميل. شكرا يا أخي الكريم. شكرا أخوي أبو عبد الرحمن. أعود لكم الشيخ.
هو يبدو أن سؤاله عن خضار أو كذا بحرف اللام هذا أحد الـ
نعم خارج منهجنا هذا كذا
يقصد يعني لو قلت ليمون
لفت
نعم أنواع من الأنواع هذه ممكن تقوم مقامها في مرادي هذه يعني هي جار ومجرور في حرف جار ومراد اسم مجرور وهي مضافة وها مضافة مضافة إليها. اقتراح الأخ اقتراح جيد في الأمرين سواء فيما يتعلق بالشرح وأرجو أن يتهيأ ويكون هناك من الظروف المحيطة والمساعدة ما يعين على الكتابة وأنا أحب أيضا هذا الأمر. الأمر الثاني في مسألة استقبال هذه الأسئلة عن طريق رسائل الجوال أيضا قد تكون متاحة لبعض الإخوة أكثر من إتاحة الوسيلة الإلكترونية التي هي لأن ما كل إنسان يتاح له الدخول على الشبكة والتواصل فيها وأرجو أن يكون هذا
لدى
الإخوة المعدين والمشرفين على البرنامج لأن يكون هذا الأكاديمية حتى يكون هذا أحد وسائل التواصل مع الإخوة.
نعم أخذ إجابات شيخ السؤال قبل قليل. زهرة الفلا من مصر تقول حذفت النون لأنها ركبت وأضيفت. كذلك الأخت عبير محمد أحمد صالح من اليمن تقول لأنهما مضافتان. وكذلك أبو عبد الله من الإمارات يقول حذفت النون للإضافة.
نعم هذا ما يتعلق بحذف النون الإعراب أعرب أحد في ولا يأتلي أولو الفضل على كل حال هي أمر هذا هي حذف النون نعم لأجل الإضافة. وابن مالك يقول نون أنت للإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا فنون المثنى ونون الجمع إذا أضيفتا حذفتا فتقول في رجلان رجلا القبيلة فتحذف نونها وتقول في مسلمون أو مصلون مصلوا المسجد فتحذف نونها فالنون عند إضافة الجمع مذكر السالم أو المثنى تحذف نونه. أنا أردت فقط التذكير بهذا الأمر وسيأتي له مزيد تفصيل في باب الإضافة إن شاء الله تعالى إن كان هناك في العمر بقية. نواصل فيما يتعلق بما حمل على جمع المذكر السالم. عشرون وأخوات من ألفاظ العقود هي أيضا مما ذكره المصنف وغيره من أنها من ما حمل على جمع المذكر السالم. والسبب أيضا في كونها ليست جمعا أنه ليس لها مفرد من لفظها لأن عشرة ليست مفرد عشرون عشرون مكسورة العين ونحن نعرف أن جمع المذكر السالم ينبغي يسلم فيه المفرد وهذه عشرة العين مفتوحة بينما عين عشرون مكسورة فليست هذه مفردا سالما في جمع عشرون وذلك ليس لها مفرد من لفظه بل لها مفرد من لفظها بل لها مفرد من معناها وهي عشرة. ومن هنا فنقول إنها ملحقة بجمع المذكر السالم هي وبابها وأعني ببابها الفاظ العقود إلى التسعين ثلاثون وأربعون وخمسون وليست ثلاثة وأربعة وخمسة مفردات لهذه لأن عشرون ليست جمعا لثلاثة لعشرة ولا وثلاثون ليست جمعا لثلاثة ولا تسعون جمعا لتسعة ولذلك فهي ملحقة بجمع المذكر السالم لأنه ليس لها مفرد من لفظها لكنها تعرب بإعرابه فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. أهلون أيضا مما حمل على جمع المذكر السالم. طبعا أهلون قد يقول قائل لها مفرد وهو أهل نقول صحيح لكنها اختلف فيها شرط يشترطون في جمع المذكر السالم أن يكون ما جمع عليه إما علما أو صفة شرط فيما جمع جمع المذكر السالم أن يكون بالواو والنون رفعا وبالياء والنون نصبا وجرا أن يكون إما علم أو صفة فإن لم يكن علما ولا صفة فإنه لا يجمع على هذا الجمع إلا أنهم وجدوا أن بعض الألفاظ ليس علما ولا صفة ومع ذلك يعرب بهذا الإعراب قالوا إذن هو محمول على الجمع وليس بجمع ومنه أهلون هذه. الله سبحانه وتعالى يقول شغلتنا أموالنا وأهلونا فهي معطوفة على الفاعل مرفوعة وعلامة رفعها الواو لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم لكون أهل هذه ليست علما ولا صفة وإنما هي يعني اسم لشيء لا يدخل في الأعلام ولا في الصفات. ويقول سبحانه وتعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم. أهليكم هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع مذكر السالم. ويقول سبحانه إلى أهليهم أبدا فهو مجرور بإلى وعلامة جره الياء لأنه أيضا ملحق بجمع المذكر السالم. أيضا من الملحقات وابلون مفردها نعم وابل ولكنها اسم ليس بعلم ولا صفة وهو المطر الغزير، فهو اسم للمطر وليس صفة له، ولذلك فهو ملحق بجمع مذكر السالم، يرفع أيضا بالواو وينصب ويجر بالياء. أيضا من الملحقات أراضون، جمع أرض، وأرض كما نعلم هذه ليست علما ولا صفة وإنما هي اسم، ومن ثم وشرط جمع مذكر السالم أن يكون مفرده علما أو صفة، فهذه أيضا ملحقة بجمع مذكر السالم تعرب بإعرابه. من الملحقات بجمع مذكر السالم باب سنين.
نعم، قد يتسأل الشيخ أحد يقول الفرق بين الاسم والعلم.
العلم هو ما سمي به الشيء ليميز من بين أقرانه. أنت تسمي فلان بعبد الله وفلان بأحمد وفلان بمحمد لتميزه من أقرانه، من أمثاله، من ذكور بني آدم، فيتميز من بينهم، فهذا علم له. تسمي هذا البلد باسم، تسميه الرياض وتسميه مكة لتميزه من بقية البلدان، وتسمي الحيوان أيضا بأسماء لتميزه من أفراد جنسه. هذه هي الأعلام، ما سمي به الشيء ليميزه عن بقية أفراد جنسه. أما الاسم فقولك رجل هذا يشمل، فهو اسم ليس بعلم، يشمل جميع أفراد الجنس. وأما صفة فينبغي أن يكون صفة، عندما تقول المسلمون هذه مسلم ليست علم ولكنها صفة
لأحد. نعم،
فينبغي لما جمع جمع مذكر السالم إما أن يكون مفرده علما كقولك محمدون، أو يكون صفة كقولك مثلا آلمون مسلمون ومسلمون.
نعم، هنا إعراب عندي إذا تفضل الشيخ الكريم. الأخت أنجم تقول حذفت النون للإضافة في قوله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. يأتلي فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة، أولو فاعل مرفوع بالواو، الفضل مضاف إليه مجرور، منكم شبه جملة حال، أن يؤتوا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف الواو،
حذف
ذكرت ناقصة إجابتها الواو،
يعني حذف النون، حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة.
نعم، وأولي مفعول به منصوب بالياء.
أحسنت. نعم، هذا طبعا وسبب رفعه بالواو أولا ونصبه بالياء ثانيا أنه ملحق بجمع المذكر السالم. مما يلحق أيضا بجمع المذكر السالم ما يسمونه باب سنين، وهو كل جمع عندما نجمع اسما ثلاثيا حذف حرفه الأخير الأصلي الثالث، يسمونه لام الكلمة، الحرف الأصلي الثالث من الكلمة، وعوض عنها بتاء أو يسمونها بهاء التانيث التي هي تاء التانيث، ولم يجمع جمع تكسير. سنة هذه أصلها سنو لأنك تجمعها تقول سنوات، فأصلها فيها واو، حذفت واوها التي هي لام الكلمة ثالث حرف أصلي في الكلمة وعوض عنها بالتاء، ولم تجمع جمع تكسير، فجمعت بدلا من ذلك جمع على صيغة جمع مذكر السالم فقيل سنون وسنين. طبعا هذه ليست علما وليست صفة ولكن محمولة على جمع مذكر السالم، ومثلها كل ما كان كذلك، كعضين جمع عضة وهي الكذب، هذه أيضا ملحقة لأنها حذفت لامها، حذف حرف الأصلي الثالث منها وعوض عنها بالتأنيث. عزين جمع عزة وهي الفرقة عن اليمين وعن الشمال، عزين أي فرق متحزبة. ثبين وثبون وهي أيضا الجماعة، وتجمع بالجمع مذكر السالم ثبات كذلك، فهي عبارة عن كلمات معتلة اللام، معتلة الحرف الثالث الأصلي، يحذف هذا الحرف ويعوض عنه بتاء التأنيث، فحينئذ يكون هذا الباب ملحقا بجمع المذكر السالم يعرب بإعرابه، ولم يكن من الجمع لأنه ليس هذا المفرد، لا المفرد ليس علما ولا صفة. كذلك بنون فهو أيضا ملحق بجمع مذكر السالم يعرب بإعرابه، ولم يكن جمع مذكر السالم لأنه ليس علما ولا صفة. أيضا عندما تسمي شخصا بزيدون وأيضا عليون وهو اسم لأعلى الجنة، هذا علم، فهو إذن كما ترى علم، فمستوفي الشرط، ولكن حقيقته أنه ليس بجمع، ولذلك هو ملحق بجمع مذكر السالم وليس جمع مذكر السالم لأنه مفرد.
نعم،
ولذلك يعرب بإعرابه وإن لم يكن منه. والله سبحانه وتعالى يقول كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، ففي حالة الجر بفي جاء مجرورا بالياء لأنه ملحق بجمع مذكر السالم، وفي حالة الرفع نعم رفع بالواو فقيل ما عليون. أسأل سؤال أيضا من باب التأكد من متابعة الإخوة لهذا الأمر، لماذا قيل إن هذه الأسماء فيما سبق ملحقة محمولة على المثنى والجمع وليست مثنى ولا جمع؟ يعني ما الأمور التي منعتها أن تكون مثنيات أو جموعا مع أنها تعرب بإعراب المثنى بالحروف والجمع كذلك، جمع مذكر السالم؟
نعم، هذا انت شيخنا. سؤال من الأخ توفيق محمود من مصر يقول: قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سورة المائدة. نرجو إعراب الصابئون والصابئين في سورة البقرة وسورة
طبعا تحتاج هذه مزيد تفصيل لأن لها حكمة بلاغية. أنا سأذكر الإعراب النحوي في حالة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين، فهي معطوفة عليه، فمنصوبة، معطوفة على المنصوب، منصوبة مثله وعلامة النصب الياء، لأنه جمع مذكر سالم.
نعم.
وأما والصابئون على اسم إن، نعم. إن الذين، نعم. آمنوا والذين هادوا وإلى والصابئين،
نعم.
هذه لا أشكال فيها. أما في والصابئون مع أنها معطوفة أيضا في الظاهر، نعم. على المنصوب، نعم. فهذه على الاستئناف، كأنها من العطف، يعني لم يستوفى خبر إن بعد، ومع ذلك عطف على الجملة، على جملة إن مع اسمها وخبرها قبل استكمال خبرها،
نعم.
يعني إن الذين آمنوا حكمهم كذا، ثم والصابئون أيضا كذلك، فهي مبتدأ عطفت جملة على جملة. طبعا هذا له حكمة بلاغية، وهي أن الصابئين ليسوا من أهل الكتاب، فكأنهم يأتون في مرحلة بعد مرحلة أهل الكتاب، وأيضا ولذلك حتى وإن ذكروا في الصيغة هنا مقدم، لكن رفعها دليل على أنها مستأنفة أو معطوفة على جملة إن واسمها وخبرها، والجملة خبر، يعني جملة ابتدائية، والابتدائية حكمها الرفع، فهي عطف جملة على جملة لكنها قبل استيفاء خبر إن.
جميل.
قبل استيفاء خبر.
بارك الله فيك شيخ.
الباب الرابع من أبواب النيابة، نيابة العلامات الفرعية، هو ما جمع بألف وتاء مزيتين، سماه ابن هشام رحمه الله كذلك ما جمع بألف وتاء مزيدتين، قال: ينصب بالكسرة، ومثل بخلق الله السماوات وأصطف البنات. طبعا عندما نقول خلق الله السماوات، السماوات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة. جمع المؤنث السالم وهو هذا الجمع، أو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، هذا يعرب كبقية الأسماء بالعلامات الأصلية في حالة الرفع والجر. تقول: هذه سماوات عظيمة، خبر مرفوع علامة رفعه الضمة كغيره، ونظرت إلى السماوات فهي مجرورة وعلامة جرها الكسرة. لكن في النصب تقول: شهدت السماوات، فتنصبها بالكسرة، وهنا يأتي باب النيابة. إنما ذكرت هنا لأنها في حالة النصب تخالف بقية الأسماء فتنصب بالكسرة مثل الجر، ولا تنصب بالفتحة كبقية الأسماء. فتقول مثلا: جاءت الهندات ومررت بالهندات، هذا لا اختلاف فيها، لكن تقول: رأيت الهندات، فتنصبها بالكسرة. هذا هو سبب ذكرها في أبواب النيابة، أبواب التي خرجت عن الأصل، وهو النصب بالكسرة. عندما نأتي ما الذي يعرب بهذا الإعراب، سيتبين لماذا قال المصنف ما جمع بألف وتاء مزيدتين. طبعا هذا الجمع يجمع عليه ما كان مؤنثا في المعنى، تقول في هند هندات، وما كان مؤنثا في اللفظ كقولك في حمزة وطلحة، حمزات وطلحات، مع أنه مذكر اسم رجل، ومع ذلك لكون في تاء التأنيث جاز جمع بهذا الجمع في فقه الحمد. وما جمع بينهما فهو مؤنث في اللفظ وفي المعنى، كفاطمة فيها تاء التأنيث وهي اسم المؤنث، فتقول فاطمات. فسواء كان تأنيثه معنوي خاص يعني في المعنى، أو تأنيثه في اللفظ، أو فيهما معا، فإنه يجمع على هذا الجمع. وأيضا قد يكون علامة التأنيث غير التاء، فقد يكون علامة التأنيث مثلا الألف، سواء كانت مقصورة كحبلة مثلا تجمع على حبليات، أو ممدودة كصحراء تجمع على صحراوات، فهذه مؤنثة لكن علامة التأنيث فيها هي ألف مقصورة أو ممدودة.
وقد يجمع عليها ما ليس مؤنثا أصلا، لا بعلامة تأنيث ولا بمعنى ولا بغير ذلك، كقوله مثلا في حمام حمامات، وفي سرادق سرادقات، وفي مخيم مخيمات، مع أنها أسماء كما ترى للمذكر. فإذا هذا الجمع قد يجمع عليه المؤنث في لفظه، وقد يجمع عليه المؤنث في معناه، وقد يجمع عليه المؤنث في لفظه ومعناه، وقد يجمع عليه ما ليس مؤنثا أصلا كما مثلت، وإن كان أقل، والأكثر فيه أن يجمع عليه ما كان مؤنثا.
نعم.
ثم إنك تقول مثلا في ضخمة، تقول ضخمات، فحينئذ كلمة ضخمة هي مؤنث وجمعت وقد سلم المفرد، لكن تقول في سجدة سجدات فتحرك الجيم، ولك أن تقول سجدات، لكن يصح أيضا تقول سجدات فتحرك الجيم، فلم يسلم المفرد. إذن قولنا جمع مؤنث سالم فيه نظر، لأنه قد يجمع عليه ما ليس مؤنث، وقد وربما لا يسلم المفرد فلا يكون سالما. تقول في حبلة حبليات، فألفه تغيرت إلى ياء. تقول في صحراء صحراوات، فهمزته تغيرت إلى واو، إذا لم يسلم فيه المفرد. ونحن نعرف أن جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم إنما سمي سالمين لسلامة المفرد فيهما من التغيير، سواء في حروف في حركاتها أو في حروفها. فمن لاحظ هذا الملحظ قال ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ليشمل المؤنث وغير المؤنث، وما سلم مفرده وما لم يسلم.
هنا سؤال من ذرة الضوء، تقول هل هناك فرق في التسمية بين قولنا جمع مؤنث سالم وما جمع، وبين ما جمع بألف وتاء مزيدتين؟
هو من قال جمع بألف وتاء مزيدتين أراد الدقة والضبط.
نعم.
لأنه قد يجمع عليه
وهو
ما ليس مؤنث،
وهو أوسع،
وهو نعم وهو دق يعني أكثر دقة، لأنه قد يجمع على هذا الجمع ما ليس مؤنثا، وربما لا يسلم فيه المفرد، فتسميته جمع بألف وتاء مزيدتين هي التسمية المنطبقة الصحيحة. لكن من قال جمع مؤنث سالم أيضا لا نخطئه، لأن أكثر ما يجمع عليه ما كان مؤنثا، وأكثر مفردة تستسلم، فالحكم بالأكثر أيضا له وجهه. فمن سماه جمع مؤنث سالم أيضا يكون حينئذ أصاب، يكون حينئذ أصاب. يبقى أيضا سؤال أو كذا، عندما يقال لماذا من أراد الضبط قال ما جمع بألف وتاء مزيدتين، لماذا لم يقل ما جمع بألف وتاء فقط؟ والجواب أنه يشترط في هذا النوع حتى يعرب بهذا الإعراب
تكون زائدة،
أن تكون الألف والتاء زائدة على الاسم المفرد، بمعنى ليس من حروف من أصل المفرد الألف ولا التاء. فلو قلت مثلا أبيات، أبيات جمع بيت، لو وزنها صرفيا لمن يعرف الصرف نقول وزنها أفعال، فالتاء هي لام الكلمة، هي الحرف الأصلي الثالث في الكلمة.
نعم.
ولذلك ليست التاء زائدة، الألف زائدة ولكن التاء ليست زائدة. وفي قولنا مثلا أموات كذلك هي جمع ميت، فالألف زائدة ولكن التاء أصلية. من هنا نقول إن لما أن التاء، وذلك الله سبحانه وتعالى يقول وكنتم أمواتا، لاحظ أن أموات هنا نصبت. نحن نعرف أن جمع مؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء مزيدتين ينصب على تنصب الكسرة، لكن الله سبحانه وتعالى يقول كنتم أمواتا فنصبه بالفتحة، والسبب في ذلك أن التاء أصلية فليس من جمع مؤنث السالم، وإنما هو من جمع التكسير.
جميل.
ولكنه جمع تكسير فهو خارج عن الباب، فينصب كغيره من الأسماء بالفتحة ولا ينصب بالكسرة. كذلك في عندما تكون هذا في إذا كانت التاء أصلية، قد تكون الألف أصلية كقولك قضاة غوزة، لأنه من قضى يقضي فأصله فعلة قضية، فالألف هنا أصلية والتاء زائدة، ونحن نشترط في هذا الجمع أن تكون الألف والتاء زائدتين، وحينئذ أيضا يعامل معاملة جمع التكسير فينصب بالفتحة ولا ينصب بالكسرة. إذن ينبغي أن تكون الألف والتاء، ولذلك دقة في مثل كلام المصنف هنا ما جمع بألف وتاء وما سكت بل قال مزيدتين.
نعم.
حتى يخرج ما كانت الألف فيه أصلية كقضاء، وحتى يخرج أيضا ما كانت التاء فيه أصلية كأبيات وأموات، لأن هذه تسمى جموع تكسير ولا تسمى جموع مؤنث سالم أو جموع بألف وتاء مزيدتين، ولا تعرب أيضا بهذا الإعراب.
نعم. نأخذ أسئلة الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وقبل ذلك إجابة هنا لسؤال قبل قليل طرحته الشيخ، الأخت الكريمة عبير محمد أحمد صالح تقول لأنه فقد أحد شروط المثنى أو الجمع، وهو أنها ليس لها مفرد من لفظها.
هذا أحد الأسباب وهي أكثر الأسباب، هذا صحيح جوابها صحيح، لكن أيضا قد يكون من أسباب الحمل على جمع مذكر سالم أن يكون مثلا ليس جمعا كعليون وكزيدون، هذا ليس جمعا، هو اسم لمفرد، سميت جاء صيغة الجمع سمي بها مفرد. وقد يكون السبب أن عدم توفر شرط ما يجمع جمع مذكر سالم، وهو أن يكون مفرده علما أو صفة، كما قلنا في وابل وأهل وعالم، فإن مفرداتها ليست أعلاما ولا صفات، وإنما هي أسماء. ولذلك لما لم يتحقق فيها شرط جمع مذكر السالم وقد أعربت بإعرابه قيل هي محمولة عليه وإن لم تكن منه.
جميل.
سؤال الحلقة المقبلة أرجو من الإخوان يسجلوها يكتبوها. السؤال الأول تتناول الآخر ما ذكرته الآن، لماذا سمى بعض العلماء جمع المؤنث السالم الجمع بألف وتاء مزيدتين؟ السؤال الثاني، أعرب قول الله سبحانه وتعالى وكنتم أمواتا فأحياكم، وكنتم أمواتا فأحياكم، ولماذا نصب الجمع بالفتحة أمواتا دون الكسرة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم وينفع بكم.
اللهم أمين. كما نسأل سبحانه وتعالى أن يجزيك عنها خير الجزاء.
بارك الله فيك.
كنا وياكم أيها الإخوة والأخوات في شرح متن قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى، وقام التعليق على مسائل هذا المتن فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن السبيهين عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مدينة الرياض. باسمكم جميعا أشكر لضيفي الكريم، كما أشكر لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات متابعة هذه الحلقة. شكر موصول لكل الأخوة والأخوات طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة أينما وحيثما كانوا، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
قل هل يستوي